والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه. الجهة الثالثة من المبحث الأول في تعريف الاستصحاب اصطلاحا. عرفه الأصوليون بأنه إبقاء ما كان، هو الحكم ببقائه ببقاء ما كان في الحالة السابقة، وقد اعترض على هذا التعريف في كلمات المحققين باعتراضات أهمها اثنان. اعتراض سجله المحقق الإصفهاني وحاصله أنه إن كان المراد بالإبقاء الإبقاء العملي، إبقاء ما كان عملا، فالإبقاء العملي لا يناسب مع بعض مدارك هذا الاستصحاب، فإن من جملة مدارك استصحاب حكم العقل مثلا. قالوا أن العقل يحكم بالاستصحاب، والعقل حكمه ليس له أحكام عملية وإنما أحكام العقل، بمعنى الإدراك مثلا والكشف ونحو ذلك، وأن العقل يحكم بأن الحالة السابقة مظنونة البقاء مثلا. إذن فالإبقاء العملي إن كان هو المقصود لا يناسب من استدل على الاستصحاب بحكم العقل، وإن كان المقصود من الإبقاء الإبقاء التشريعي، وأن الحالة السابقة واقعا ثابتة، الحكم السابق ثابت ثبوتا ولو ظنيا مثلا، ويكون هناك حكم تشريع بالبقاء، إدراك وجود حكم بالبقاء، فهذا لا يناسب بعض المدارك الأخرى والمباني الأخرى للاستصحاب، كالمبنى الذي يستدل على الاستصحاب بالسيرة العملية العقلائية، فإن العقلاء عملهم وسيرتهم على العمل والجري العملي على الحالة السابقة، وليس هناك مثلا حكم وتشريع عقلائي، وإنما طبعهم وسيرتهم وجبلتهم تقتضي البقاء عملا على الحالة السابقة. فجعل المدارك المختلفة في كلمات الأصحاب لإثبات الاستصحاب بعضها منافيا مع هذا التعريف. وبعض الإشكال قابل للدافع، لأن يقال يمكن اختيار كلا الشقين ودفع كلا الإشكالين. أما الإشكال الأول فبأن الأحكام العقلية أيضا قد تكون أحكام عملية، بمعنى أن العقل له حكم، بمعنى إدراك للحسن والقبح، و إدراك للمولوية للمولى وحق الطاعة للمولى، فيقال بأنه إبقاء ما كان عملا، بمعنى أن العقل يدرك أنه هنا المكلف لا بد وأن يبقي ويجري عملا على إبقاء الحالة السابقة، هذا هو الذي يقتضيه حق الطاعة والمولوية، وخلافه الجري العملي خلافه يكون قبيحا ويكون مستحقا للعقوبة وخروجا عن حق الطاعة. نربطه من يستند في الاستصحاب إلى حكم العقل، لعله يستند إلى هذا الحكم العقلي، فيمكن الاستدلال عليه بالعقل إذا أريد به الاستدلال بالعقل العملي. طبعا سوف يأتي أن الاستدلال بالعقل أساسا على الاستصحاب غير تام، لا بالعقل النظري ولا بالعقل العملي، كما أنه يمكن اختيار الشق الثاني وهو أن الاستصحاب عبارة عن الإبقاء التشريعي أي الحكم بالبقاء، الحكم الشرعي بالبقاء. وما قيل من أن المدرك قد يكون سيرة العقلاء، والعقلاء ليس لهم أحكام وإنما لهم جري عملي، هذا مطلب ثبت خلافه في بحث السيرة، وأن السيرة العملية عند العقلاء معلولة لأحكام وتشريعات، إذ المراد بالسيرة العقلائية ليس العمل الخارجي للعقلاء، وإنما المراد بالسيرة العملية سيرة العقلاء، سيرة العقلائية على ما تقدم سيرة العقلاء في باب المولويات، يعني سيرة الموالي والعبيد العقلائية والمولويات العقلائية لها أحكام لا محالة. ليس المراد بالسيرة العقلائية التي يستدل بها في الأحكام وفي الفقه والأصول مجرد الجري الخارجي العملي للعقلاء، أي حجية وأي فائدة في هذا الجري؟ ثم قد يكون الجري العملي قائم على أساس نكات نفسية طبيعية، ما يكون ميزانا في باب السيرة التي يتمسك به الأصوليون والفقهاء في الأبحاث الفقهية والأصولية، إنما هي سيرة العقلاء في باب المولويات، يعني حدود الأحكام التي يشرعها العقلاء في العقلاء بما هم موالي أو في مولوياتهم العقلائية. فإن العقلاء أيضا لهم مولويات كالحكومات مثلا أو رؤساء القبائل ورؤساء العشائر ونحو ذلك، ولهذا هذه المولويات أحكام لا محالة، أوامر وتكاليف وأنظمة، تلك الأنظمة كلها تشريعاته. والسير العملية العقلائية في بين الموالي والعبيد بحسب الحقيقة كاشفة أو معلولة لتلك الأحكام العقلائية. إذن فالعقلاء السيرة العقلائية أيضا التي يستدل بها في الأصول والفقه أيضا كاشفة عن وجود حكم وتشريع ونظام وجعل عقلائي، مضافا إلى أنه حتى لو صح الاستدلال بالسيرة العقلائية التي مجرد عمل من خارجي للعقلاء كما في غير باب المولويات، السير القائمة على أساس حالات نفسانية، ما يكون مفيدا للفقيه وللأصولي إنما هو كشف حكم الشارع، عمل العقلاء في الخارج إذا لا يكشف عن حكم شرعي لا يكون مفيدا، فلا محالة لابد أن ننتهي إلى حكم تشريعي وجعل من قبل الشارع وقانون يجعله الشارع على طبق ذاك الشيء الذي يسري عليه العقلاء، مثلا يجري عليه العقلاء. فبالنهاية سوف يكون الاستصحاب الشرعي إبقاء تشريعيا حكما بالبقاء، حكما بالإبقاء لا محالة، لا مجرد العمل الخارجي يكون هو الاستصحاب، وإنما يكون الاستصحاب الشرعي الذي يكون مدركا ودليلا عند الأصولي إنما هو الحكم الشرعي لا محالة. على أنه لا ينبغي ربط تعريف الاستصحاب بالمباني والمدارك التي يستدل بها على الاستصحاب، لا بد من في مقام تعريف شيئين اصطلاحين أن يعرف ذلك الدليل، إذا خصوصا إذا كان دليلا يعرف ذلك الدليل مع قطع النظر عن كيفية إثبات دليليته، وأن ما يثبت دليليته هو حكم العقل أو سيرة العقلاء أو الروايات الخاصة. طبعا سوف يأتي في أبحاث في أصل البحث أنه لا يمكن إثبات حجية الاستصحاب كدليل شرعي لا بسيرة العقلاء ولا بحكم العقل، وإنما مدرك هذه القاعدة وهذا الدليل الشرعي المسمى بالاستصحاب ينحصر في الروايات والأخبار الخاصة الصحاح التي دلتنا على جعل الشارع لقاعدة تسمى بالاستصحاب في كلمات الفقهاء. إذن فهذا اعتراض غير وارد. اعتراض آخر سجله بعض الأعلام على هذا التعريف أن تعريف الاستصحاب بإبقاء ما كان أو الحكم ببقاء الحالة السابقة ببقاء ما كان يناسب أن يكون الاستصحاب أصلا عمليا، وأما إذا كان الاستصحاب إمارة حينئذ ما هو الإمارة؟ إنما هو لا يمكن لا يناسب تعريفه لا يصح تعريفه بإبقاء ما كان. إبقاء ما كان هذا هو الحكم الشرعي. الإبقاء يراد به الإبقاء التشريعي الشرعي لا محالة. إبقاء ما كان أو الحكم ببقاء ما كان سابقا في الحالة الثانية، هذا الحكم بالبقاء والإبقاء لا يكون بنفسه إمارة، وإنما هذا يكون جعلا شرعيا. فلو كان الاستصحاب أصلا عمليا وحكما شرعيا على وزان مثلا إصالة الطهارة والبراءة والحيل، وبيمكن تعريفه كما في إصالة الحيل يعرف بالحلية، الحكم الشرعي بالحلية، حلية المشكوك أو طهارة المشكوك. كذلك هنا نقول الاستصحاب عبارة عن الحكم الشرعي الظاهري بإبقاء ما كان أو بقاء ما كان. أما إذا كان الاستصحاب إمارة فالمناسب فاللازم تعريفه بما يكشف عن البقاء وهو اليقين السابق والشك اللاحق، ما يكون كاشفا عن بقاء الحكم السابق، وما يكون كاشفا وإمارة دالة على بقائه إنما هو اليقين السابق. أو الحالة السابقة، طبعا هنا يوجد إشكال تعبيري على هذا التعبير، وهو أنه الكاشف عن البقاء ليس اليقين السابق وإنما نفس الحالة السابقة. الحالة السابقة أو الحدوث الثبوت في الزمن السابق يكون مثلا كاشفا ومقتضيا للبقاء، ولو كشفا ظنيا ناقصا تممه الشارع وجعله تاما وحكم بتماميته. أما اليقين بالحالة السابقة كاليقين بالخبر، إحراز للكاشف لا أنه نفس اليقين كاشف. اليقين في قاعدة الاستصحاب سوف يأتي أيضا في الأبحاث القادمة. اليقين يكون إحرازا للكاشف بناء على الإمارية مثلا، والكاشف نفس الثبوت في الحادثة، نكتة الكاشفية وهو ما يثبت في زمان الأصل في البقاء يبقى. نعم في قاعدة اليقين في قاعدة أخرى نفس اليقين يكون كاشفا. هذا أيضا إشكال، هذا الإشكال أيضا قابل للدفع بأن يقال أنه إذا أريد ما هو ظاهر هذا الكلام، وهو أن الاستصحاب إذا كان إمارتان يلزم أن يعرف باليقين السابق أو بالحالة السابقة، وإذا كان أصلا عمليا يعرف بالبقاء أو الإبقاء. يعني أريد دعوة ملازمة مناسبة على مستوى الملازمة بحسب الحقيقة، فهذا واضح الدفع باعتبار أنه لا مانع من أن يكون الاستصحاب اسما للحكم بالبقاء، الحكم والتعبد التشريعي بالبقاء أو الإبقاء يكون يسمى بالاستصحاب، الاستصحاب يكون اسما لهذا. في الوقت الذي يكون هذا الذي يسمى الاستصحاب ملاك جعله وحجيته الكاشفية الموجودة في الحالة السابقة، الكاشفية في باب الإمارات ملاك وسبب للحجية للجعل، نكتة الحكم الظاهري في باب الإمارات الكاشفية، لا أن الإمارات لابد أن تكون اسما، هذا الاصطلاح يكون اسما لخصوص الكاشف الناقص. نعم قد تكون هناك مناسبة، يعني الأنسب إذا أردنا أن نمشي حسب النكات الجعل وتكون التسميات مطابقة مع ملاكات الجعل الشرعي، فحينئذ في باب الإمارة حيث أن هذا الجعل للحجية ولوجوب تصديق العادل مثلا نكتته كاشفية الإخبار، فحينئذ يقال أن الإمارة عبارة عن خبر الثقة. الإمارة هناك والحجة اسم لنفس خبر الثقة، وإلا يمكن أن يكون الجعل الشرعي الحكم الظاهري ما هو الحجة المجعول في قبل الشارع من قبل الشارع، والذي يكون الاستصحاب تعريفا له يكون الاستصحاب اسما لنفس التعبد الشرعي بالبقاء. وإن شئتم قلتم أنه هناك مطلبان، مطلب تكويني وهو الكاشفية التكوينية الموجودة في الإخبار، ومطلب تشريعي وهو حجية هذا الإخبار والدليلية الشرعية لهذا الإخبار الذي يسميه الأصوليون بتتميم الكشف أو الكاشفية الشرعية التعبدية. كذلك في الاستصحاب بناء على الإمارية، يعني بناء على وجود نقطة الكاشفية في الجعل، يوجد كشف ناقص، ظن مثلا أو احتمال لبقاء الحالة السابقة، وهذا الاحتمال أو الظن ولو النوعي الكاشف والسبب له في باب الإخبار، السبب له إخبار الثقة أو وثاقة المخبر، في باب الاستصحاب ثبوت الشيء في الحالة السابقة أو اليقين السابق، اليقين السابق أو ثبوت شيء في الحالة السابقة، هذا ولو بمقتضى إصالة البقاء في الأشياء يقتضي الظن أو الاحتمال الأرجح في بقاء الحالة السابقة، هذا هو الأمر التكويني. ثم يوجد حجية أو يوجد حكم ظاهري شرعي، وهو أن هذا الظن الناقص أو الاحتمال الشارع عول عليه وتممه بأن جعل هذا الشيء المشكوك لاحقا والثابت سابقا جعله باقيا، قال هذا باقي. الاستصحاب يكون اسما لماذا؟ هل يكون اسما لذاك الذي هو موضوع الدليلية والجعل الشرعي أو لنفس الجعل الشرعي؟ وإذا كان الاستصحاب اصطلاحا وتعريفا لنفس ما جعله الشارع، ما جعله الشارع قد يكون عنوان الحكم الإبقاء والبقاء، ولو كان ملاكه ذاك الظن وذاك الكاشفية، تلك الكاشفية الناقصة. إذن فلابد أن يرى أن الاستصحاب والتعريف الذي يذكره هو الأصوليون للاستصحاب تعريف لماذا؟ تعريف لسبب ولموضوع الحكم الشرعي، كما في باب الخبر، خبر الثقة، كلمة خبر الثقة اسم لموضوع الحجة الشرعية، خبر الثقة اسم للأمر التكويني الذي هو أمر تكويني فيه كشف ناقص الشارع جعله حجة تمم حجيته، أو أن الاستصحاب اسم لنفس المجعول الشرعي كحكم ظاهري على هذا الموضوع، على هذا الكاشف الناقص. ويمكن أن يكون الاستصحاب تعريفا لما يجعله الشارع في مورد هذا الكاشف الناقص لا لنفس الكاشف الناقص. إذن فلا ملازمة بين أن تكون أن يكون الاستصحاب إمارة، أي ملاك الجعل فيه الكاشفية، تمام الملاك في الجعل فيه الكاشفية، ومع ذلك يكون كلمة الاستصحاب اسما للمجعول الشرعي لا لموضوع المجعول الشرعي، يعني لما جعله وتمم به الكشف الناقص الشارع. فإذا كان قد تمم بعنوان ابق ما كان على ما كان، أو الحالة السابقة باقية هكذا جعل الشارع، أتعبد ببقاء الحالة السابقة، فيكون الاستصحاب اسما لهذا التعبد بالبقاء لهذا الحكم. فما قيل من أن هذا الإبقاء التشريعي أو بقاء ما كان حكم، فإذا كان حكما شرعيا فلا يناسب الإمارية إنما يناسب الأصلية، هذا غير صحيح، يناسب الأصلية والإمارية معا. وإذا أريد أن الاستصحاب في كلمات الأصحاب هكذا الأصوليين حينما يقولون استصحاب، من يعتبره إمارة يطلقه على الكاشف الناقص، من يعتبره أصلا يطلقه على الحكم الشرعي المجعول في مورده، من يعتبره إمارة لا يطلقه على المجعول وهو الدليلية والإمارية المجعولة الحكم الشرعي الظاهر، يطلقه على موضوع هذا الجعل وهو الكاشف الناقص وهو الحالة السابقة ما فيه الكشف الناقص. وهذا حينئذ ادعاء في كلمات الأصحاب يحتاج إلى قرينة. من قال أن الذي يرى الإمارية من أنه حينما يقول استصحاب يريد به ملاك الكشف الناقص يعني الحالة السابقة؟ من يراه من يقول بالأصلية حينما يقول استصحاب يريد به نفس الحكم؟ لعل من يريد الإمارية أيضا حينما يقول استصحاب يقصد به الحكم الشرعي الظاهري في مورد الكشف الناقص، يعني الحجية، يعني التعبد بالبقاء على أساس ذاك الكشف الناقص. بل الظاهر هكذا أن كل هؤلاء ينفون ويثبتون شيئا واحدا، لأنهم كل حسب مبناه يغير استعمال له لكلمة الاستصحاب. إذن فهذا أيضا ليس إشكالا فنيا. لا هذا من قبل أن يقول البراءة مثلا حجة أو لا ليست بحجة، إصالة البراءة حجة أو ليست بحجة، إصالة الطهارة حجة، هذا مجرد تعبير. إذن فهذا الإشكال أيضا غير وارد. والصحيح أن يقال أننا حينما نريد أن نعرف الاستصحاب ينبغي أن نرى أنه ما هو المقصود من هذا التعريف. تارة المقصود من التعريف بيان ذاك المطلب الذي وقع عليه النفي والإثبات في كلمات الأصوليين، وفي هذا البحث الأصولي المهم الذي أيضا أصل بحث الاستصحاب بهذه التوسعة والتحقيق والتفصيل أيضا من بركات علم الأصول والتعميقات والتطورات في علم الأصول. بالواقع لم يكن هذا الفصل أصلا موجودا، لا تجدونه في الكتب الأصولية القديمة مع أهميته وسعة آثاره وثمراته في الفقه. تارة يكون المقصود من هذا من التعريف تعريف شيء، يكون هذا الشيء هو مورد النفي والإثبات بين النافين والمثبتين، وأخرى يكون المقصود من هذا التعريف تعريف شيء مثلا يستفاد من أدلة الاستصحاب من الأخبار، وثالثة يكون المقصود من التعريف تعريف ما استعمله الأصوليون من كلمة الاستصحاب، ماذا في أي معنى استعمل الأصوليون كلمة الاستصحاب. هذه مقاصد عديدة متعددة للتعريف. إذا كان المقصود بيان شيء، هذا الشيء هو الذي يجمع تماما موارد النفي والإثبات بين الطرفين المثبتين للاستصحاب والنافين له مطلقة أو المفصلين بين مورد ومورد، فخير تعريف هو هذا التعريف الذي ذكر، خير تعريف هو هذا الذي ذكر، وهو حجية الحالة السابقة أو إبقاء ما كان أو الحكم ببقاء ما ثبت سابقاً أو مرجعية الحالة السابقة. هذه تعابير متقاربة، إبقاء ما كان يعني الحكم الثابت سابقا يحكم ببقائه تشريعا، الشارع يحكم ببقائه أو محكوم شرعا بالبقاء، وهذا هو العنوان الذي يقع عليه النفي والإثبات، أن ثبوت شيء في المرتبة في الحالة السابقة في الزمان السابق هذا هل يقتضي البقاء شرعا، يعني الشارع يحكم ببقائه يتعبدنا ببقائه إبقاء ما كان أو الحكم ببقائه أو حجية الحالة السابقة قولوا مرجعية الحالة السابقة. والنفي والإثبات منصب على هذا بحسب الحال. الذي ينكر الاستصحاب يقول لم يحكم الشارع ببقاء ما كان وليست الحالة السابقة باقية وحجة ومرجع في الشك اللاحق. من يحكم طبعا الشك مأخوذ لا بد ولو مستترا يؤخذ الشك، لأن الشك مأخوذ في كل حكم ظاهري، كل حكم ظاهري لا محالة مأخوذ فيه الشك في الحكم الواقعي. إبقاء ما كان عند الشك في البقاء، الحكم ببقائه الحالة السابقة عند الشك في بقائه وارتفاعه وانتقاضه، فيكون هذا التعريف هو خير تعريف لأنه يجمع يحقق الغرض المقصود وهو بيان الشيء الذي يقع عليه النفي والإثبات مطلقا أو مثلا بنحو التفصيل في كلمات القوم. وهذا تعريف لهذه القاعدة ولهذه الحجة ولهذه لهذا الدليل والدليلية الشرعية المسمى بالاستصحاب، فيعرف بأنه الحكم بالبقاء شرعا والتعبد بالبقاء تعبد الظاهري بالبقاء شرعا لما كان سابقا عند الشك فيه لاحقا، والشك موضوع في كل حكم ظاهري، ما كان أيضا يكشف عن الحالة السابقة، الحكم ببقائه يعني مرجعيته حجيته التعبد ببقائه. فالبحث حينئذ يكون في أن مثل هذه القاعدة موجودة أو غير موجودة شرعا، مثل هذه الدليلية والحجية موجودة أو ليست موجودة، سواء كانت بملاك الكاشفية أو بملاك الأصلية العملية. يعني على قلنا أن النكات الإمارية والكاشفية هذه مربوطة بحسب الحقيقة ملاكات جعل الحكم الظاهري لا نفس الحكم الظاهري. الحكم الظاهري مشترك والجعل الشرعي والتشريع الإلهي الظاهري هذا مشترك بين الإمارات والأصول. وإذا أريد الهدف الثاني يعني أريد تعريف ما هو مفاد أدلة هذه القاعدة وهذه المرجعية وهذا الحجة، أردنا أن نصوغ تعريفا يناسب ما جاء في مفاد تلك الروايات. طبعا ما جاء في مفاد تلك الروايات هو هذا نفسه هذا المعنى أيضا، هذا التعريف الأول يناسب مع ما جاء في تلك الروايات، بس قد يكون يناسب هنا أيضا أن يتقيد ببعض التعبيرات الواردة في تلك الروايات. كيف مثلا في باب إصالة الإباحة نقول مثلا إصالة الإباحة لأن الوارد في أو الحل لأن الوارد في بعض الروايات كل شيء لك حلال فكلمة الحلية تقال، أو كل شيء لك طاهر فكلمة الطهارة يقال في إصالة الطهارة ونحو ذلك من الأمور. أو مثلا قاعدة الفراغ لأن كلمة ما فرغت عنه ومضى فأمضه أو ما تجاوزته فأمضه كما هو قاعدة الفراغ والتجاوز. حينئذ لابد أن نلحظ التعبيرات الواردة في صحاح الاستصحاب، لأن مهم الدليل على الاستصحاب الروايات بل هو الدليل غيره ليس تاما على ما سوف يأتي. وصحاح الاستصحاب الوارد فيه هذا التعبير لا تنقض اليقين بالشك، إنك على أنك كنت على يقين مثلا في صحيح الاستصحاب الزرارة الأولى على يقين من وضوئك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. قد يكون المناسب أن يعرف الاستصحاب بتحريم نقض اليقين بالشك إذا أردنا أن نسير حسب لسان الرواية، أو التعبد ببقاء اليقين. هناك بحث سوف يأتي أيضا أن مفاد هذه الروايات هل هو هذا المعنى تحريم نقض المتيقن أو التعبد ببقاء اليقين. هناك من يقول أن مفاد هذه الروايات لأنك كنت على يقين فكأنه يريد أن يقول أنت لا تزال على يقين، فهو تعبد ببقاء اليقين أبق يقينك أو يقينك باق، فيكون المجعول بحسب الصياغة. هذا الهدف الثاني يرجع إلى الصياغة الواردة في لسان الروايات في هذا الجعل. صياغة المجعول والحكم الظاهري المجعول المسمى بالاستصحاب صياغته في لسان دليله إنما هو التعبد ببقاء اليقين، بقاء اليقين لا إبقاء ما كان، إنما بقاء اليقين على النحو الثاني. إذا استظهر إبقاء المتيقن ويقال إبقاء ما كان، إبقاء ما كان يناسب حينئذ أكثر مع ذاك التعريف أيضا. إذا قلنا أن مفاد الروايات التعبد ببقاء المتيقن لا اليقين، إذا قلنا أن مفادها ظاهرها التعبد ببقاء اليقين فحينئذ صياغة تعريف الاستصحاب بحسب الصياغة المناسبة مع دليله ينبغي أن يكون بهكذا، أن التعبد ببقاء اليقين أو إبقاء اليقين شرعان، أن حكم الشارع بأن اليقين لا يزال باقي وأن هذا الشك لا ينقض اليقين، إذن فاليقين غير منتقض لا يزال يكون باقي. وقد يكون الأنسب حينئذ أن يقال ببقاء اليقين لا ببقاء المتيقن تعبدا. وإذا كان المقصود ملاحظة ما يستخدمه ويستعمله الأصوليون لكلمة الاستصحاب، هم ماذا أرادوا بالاستصحاب في كلماتهم وكتبهم، هذا حينئذ لابد أن نرجع فيه إلى كلماتهم، لأن هذه الكلمة هذا البحث أساسا كما قلنا بحث تدريجا خرج في من أحشاء المباحث الأصولية وكلمات الأصوليين إلى أن تنقح بهذا النحو. في البداية في كلمات الشيخ الطوسي لعله يوجد كلمة الاستصحاب أصلا بمعنى مباين مع هذا المعاني، استصحاب حكم العقل، هناك يوجد تعبير عندهم استصحاب حكم العقل ويقصدون به البراءة العقلية أو البراءة قبل الشارع، لكن مطلب آخر أصلا ليس هو قاعدة الاستصحاب. كلمات الأصوليين أو الفقهاء مختلفة لأن هذا البحث له مراحل مر بها وتطور البحث من خلالها. في بعض الأوقات كان يقولون استصحاب يريدون به البراءة العقلية والبراءة قبل الشارع، ثم بالتدريج لعل أول من تنبه إلى الفرق المحقق كان المحقق الثاني والمحقق الأول أن الناسي الذي تنبه على أن الاستصحاب غير البراءة قبل الشر والبراءة العقلية، واستدل بالروايات على هذا الاستصحاب، استصحاب حال العقل، قال هذا مستفاد من الروايات وهذا ليس شيئا عقليا. على كل حال فكلمات الفقهاء لابد من مراجعتها لنجد كل فقيهين كل عالمين حينما كان يطلق كلمة الاستصحاب أي معنى كان يريد منه، وحين لن تكون قد لا نجد معنى جامعا بين كلماتهم من البداية إلى النهاية باعتبار هذا هذه الخصوصية التي أشرنا إليها. إلا أن المتأخرين الذين تنقح عندهم هذا البحث لا إشكال أنهم حينما يقولون الاستصحاب يريدون به هذا المعنى الجامع الذي ذكرناه أولا، وهو إبقاء ما كان أو الحكم ببقاء الحالة السابقة، بقاء المتيقن أو بقاء اليقين. من هذه الناحية كلماتهم مختلفة، يعني هم بحثوا أيضا في هذه النقطة. إذن فالتعريف المعروف الذي يذكر في الكتب الرسمية المدرسية للأصول تعريف لا بأس به، الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان أو إبقاء ما كان، إبقاء المتيقن أو إبقاء اليقين في فرض الشك في البقاء والانتقاء. هذا ما يرجع إلى التعريف. المبحث الثاني في أن هذه المسألة أصولية تنطبق عليها ضابطة الأصولية وميزان أصولية المسألة، الجواب واضح أن هذه مسألة أصولية، لأننا تقدم بحثنا مفصلا في الجزء الأول من الكتاب أن ميزان الأصول، هناك ميزانان لأصولية المسألة، ميزان يذكره المرزا لأصولية المسألة وهو وقوع المسألة في كبرى قياس الاستنباط الأخير في الفقه الشرعي، هذا ميزان في استنباط الحكم الشرعي الكلي. ميزان آخر نحن بينا، قلنا ليس الشرط أن يقع كبرى في القياس الأخير، حتى لو وقع صغرى في القياس الأخير إذا كانت هذه المسألة يستنبط منها حكم شرعي كلي في الشبهات الحكمية، ويكون هذا الحكم وهذا تلك المقدمة من المقدمات المشتركة، وبتعبير في الحلقات من العناصر المشتركة التي لا تختص بباب فقهي معين، لا بشرط وسيال من حيث المادة في الأبواب الفقهية المتعددة تكون قاعدة ومسألة أصولية، سواء وقعت كبرى في القياس الأخير قياس الاستنباط أو وقعت صغرى، كلا الميزانين هنا ينطبق. يعني سواء مشينا حسب ميزان المرزا، الاستصحاب يقع كبرى في القياس الأخير حينما يقول الفقيه مثلا إني على يقين بنجاسة الماء قبل زوال التغير وشك في بقاء نجاسته بعد زوال التغير، ثم هذا صغرى يجعل كبرى، كل يقين سابق وشك لاحق حجة أو يحكم شرعا ببقاء ما كان أو ببقاء اليقين السابق في الشك اللاحق. إذن فالنتيجة أنه النجاسة المتيقنة سابقا قبل زوال التغير تكون باقية بعد زوال التغير بحكم الشرع، فيفتي بأن الماء المتغير بعد زوال تغيره محكوم عليه شرعا بالنجاسة، وهذا شبهة حكمية كلية، حكم فقهي كلي استنبط من هذا القياس الذي هو قياس الاستنباط الأخير، بعد هو أنتج هذا الحكم الفقهي، ووقعت قاعدة الاستصحاب كبرى الاستصحاب وقعت كبرى في هذا القياس. هذا ميزان المرزا، ميزاننا بعد أوضح حيث أن الاستصحاب يثبت الحكم الشرعي تنجيزا أو تعذيرا ظاهرا، ويثبته من دون تقيد بباب فقهي معين، الاستصحاب من قبيل خبر الثقة يجري في تمام سيال في تمام الأبواب الفقهية، قد يكون المحات السابقة وجوب صلاة، قد يكون نجاسة، قد يكون طهارة، قد يكون وجوب زكاة، قد يكون أي حكم آخر، حرمة، استحباب، إباحة، سيال قاعدة الاستصحاب، قاعدة لا بشرط من حيث ما يثبته إثباتا ظاهريا من الأحكام الشرعية الكلية بناء على جريان الاستصحاب الشبهات الحكمية. نعم، من يقول بأن أدلة الاستصحاب لا يمكن، أخبار الاستصحاب لا يمكن استفادة الحجية فيها منها للشبهات الحكمية الكلية، وإنما الاستصحاب حجة في الشبهات الموضوعية فقط، تخرج الاستصحاب يخرج الاستصحاب البحث عن الاستصحاب عن المسائل الأصولية، لأن شرط المسألة الأصولية أن تقع في طريق استنباط الحكم الكلي، تصبح قاعدة فقهية كقاعدة اليد مثلا وقاعدة التجاوز والفراغ ونحو ذلك من القواعد الفقهية، وتخرج عن كونها قاعدة أصولية لكونها تصبح غير مثبتة للحكم الشرعي الكلي أصلا، إلا أنه بناء على المشهور والصحيح من أن الاستصحاء يجري حتى في الشبهات الحكمية، تكون مسألة يكون الاستصحاء مسألة أصولية بلا إشكال على كلا الميزانين. هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث في الفرق نكمل نعم صغرى لا يثبت الحكم الكلي حينئذ. لا يقع في طريق إثبات الحكم الجزئي أصلاً، لا يقع صغرى لإثبات حكم كلي، يقع صغرى بس أو كبرى لإثبات حكم جزئي حينئذ، وهو الإناء المشتبه لا لإثبات شبهة حكمية. المبحث الثالث في أن الاستصحاب يوجد هناك قواعد أخرى شبيهة بالاستصحاب لكنها تختلف على الاستصحاب، لا بد من التمييز فيما بينها. هناك قواعد أخرى ثلاث قواعد تشبه الاستصحاب أو قد يختلط بينها وبين الاستصحاب. قاعدة الأولى الاستصحاب القهقرائي أو إصالة عدم الناقل، إصالة الثبات في اللغة في أبحاث الأصول اللفظية، قرأنا أنه حينما يشك الفقيه إذا شككنا في أن هذا اللفظ هل نقل إلى معنى، هذا اللفظ الآن معناه معلوم، نشك في أن في زمان الشارع أيضا كان له نفس هذا المعنى أو كان له معنى آخر نقل منه إلى هذا المعنى، هنا يقولون نقول بأن الأصل أن هذا المعنى كان ثابتا من أول الأمر، إصالة بقاء هذا المعنى إلى الزمن السابق، قد يعبر عنه بالاستصحاب القهقرائي وقد يعبر عنه بإصالة الثبات في اللغة. هذا هل هو من الاستصحاب؟ هذه القاعدة ولو حصة صنف من قسم من أقسام الاستصحاب، الاستصحاب اللحاظ السابق، الاستصحاب يكون الاستصحاب المتعارف يكون اليقين المتيقن سابق والمشكوك لاحق، هذا بالعكس يكون المتيقن لاحق والمشكوك سابق، فنمدد المتيقن اللاحق نمدده إلى السابق، لأن الميزان ظهور اللفظ في زمن الصدور لا ظهور اللفظ الآن، فلا بد من إحراز معنى اللفظ في زمن صدور الرواية أو صدور الآية، فلا بد من إثبات الظهور في ذاك الزمان. الآن الظهور متيقن لكن قد يكون هذا ظهور مستحدث لم يكن هكذا سابقا، ونقول بالاستصحاب القهقرائي هذا الظهور كان موجودا سابقا. هذا لو كان مدرك هذه القاعدة الاستصحاب حينئذ يكون من أقسام الاستصحاب بحسب الحقيقة، إلا أن الصحيح أنه ليس مدرك هذه القاعدة الاستصحاب وإلا كان من الأصول المثبتة. هناك في هذا البحث يقال دائما أنه لو أريد بهذا الاستصحاب فهو أصل مثبت، لأن الظهور أمر تكويني ليس حكما شرعيا، فإثباته بهذا أن الظهور كان هكذا بهذا الاستصحاب، ظهور الجملة والخطاب والرواية والحديث كان هكذا لازم تكويني، وإنما هذا بحسب الحقيقة أصل عقلائي كما أشرنا في تلك الأبحاث اللفظية. هناك أصل عقلائي سميناه بإصالة الثبات في الأوضاع اللغوية، أن اللغة تتحول، قد تتحول ويكون فيها تغيير، لكن هذا التغيير شيء نادر أو بطيء، وإلا الأصل أنه تبقى الأوضاع اللغوية كما وضعها الواضعون لها. غلبة البقاء والثبات في اللغة جعلت أصلا عند العقلاء وحجة ظاهرية من قبيل الأصول اللفظية، كيف إصالة العموم في الكشف عن المراد أو إصالة عدم القرينة بناء على مسلك المشهور أن نفس إصالة عدم القرينة جعلوه من الأصول العقلائية، كذلك هذا أصل عقلائي، قال العقلاء يبنون على حجية هذه الغلبة وأن شيئا لم يحرز الانتقال والناقل في وضعه اللغوي ومدلوله اللغوي ومعناه اللغوي، يبنون على أنه باق على ما كان. حينئذ إذا كان لفظا، إذا كان لفظ من الألفاظ معناه اللغوي الآن معلوم، نشك أن هذا المعنى مستحدث أو من الأول كان هذا المعنى، مقتضى إصالة الثبات أن هذا المعنى كان موجودا من الأول، وحيث أن الأصول العقلائية أصول لفظية يعني أدلة اجتهادية مبنية على الكاشفية المحضة والغلبة،
حينئذ لوازمها أيضا تكون حجة. فلازم عدم الناقل أن هذا المعنى كان هو معنى اللفظ في ذاك الزمان، وكذلك لازمه أن ظهور الآية أو الرواية أيضا هذا الظهور الذي الآن نفهمه، لا أنه كان ظهورا مغايرا. إذن فنحرز موضوع الحجية وهو الظهور للآية للنص أو الرواية حديث في ذاك الزمان. إذن فالاستصحاب القهقرائي ليس مربوطا بالاستصحاب، وإن كان بحسب المورد يشبه استصحاب القهقرائي مثلا، لكن واقعه يرجع إلى أصل لفظي وقلائي تكون إمارة لوازمها أيضا حجة نثبت به الظهورات. وهذه قاعدة. قاعدة أخرى يسمى بقاعدة اليقين، من تيقن بشيء ثم شك في نفس المتيقن. كنا على يقين مثلا بأن هذا المال لزيد، ثم الآن شككنا أن هذا المال، هل يقيننا صحيح؟ كنا متيقنين صباحا أن هذا المال لزيد، ما الآن شككنا في أصل ذلك اليقين، ما يسمى بالشك الساري، الشك الذي يسري إلى نفس ذلك اليقين ومتعلق اليقين في الزمان السابق. هذا يسمى قاعدة اليقين. ادعى بعض الأصوليين أو الفقهاء أنه من بعض روايات الاستصحاب يستفاد منها هذه القاعدة، قاعدة اليقين، سموه بقاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب. الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب فرق من حيث الموضوع ومن حيث الملاك. من حيث الموضوع أن قاعدة اليقين موضوعها ما إذا كان الشك متعلقا بنفس اليقين، بحيث يزول اليقين حقيقة، يسر الشك إلى اليقين، فلا يقين الآن يؤخذ منه اليقين، فمتعلق الشك واليقين زمان واحد وهو زمان الحدود، بخلاف قاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب متعلق اليقين الزمن السابق، ومتعلق الشك الزمن الثاني، ولهذا اليقين واقعا موجود الآن أيضا له يقين في زمان الشك، أيضا له يقين، لكن يقين بالحدوث وشك بالبقاء. ومن هنا بالدقة وحدة متعلق اليقين والشك في قاعدة اليقين موجودة لا في قاعدة الاستصحاب. في قاعدة الاستصحاب بالدقة لا وحدة بين المتيقن والمشكوك، بلحاظ الزمان هذا زمان حصة تلك حصة أخرى، هذا في زمان وذاك في زمان آخر، ولهذا لا نقض حقيقي. سوف يأتي في لا تنقض، لا نقض حقيقي في الاستصحاب، النقض الحقيقي في قاعدة اليقين تكون موجودة وصادقة. وهذا من حيث المتعلق. من حيث طبعا هناك بحث أيضا سوف يأتي في الاستصحاب، أنه هل يشترط في أن يكون المشكوك البقاء، أو يمكن أن يكون المشكوك الوجود العام من الوجود البقائي أو الوجود الحدوثي. فإن الإنسان قد يتيقن بثبوت شيء في أحد الزمانين ويشك في وجوده الآن، مع ذلك لا يصدق الشك في البقاء، كما لو علم بأنه موجود إما الآن وجد أو قبل ساعة. لو كان قبل ساعة فهو باقي، ولو كان الآن فهو ليس بقى حدوث، فهو يتيقن بأنه وجد هذا الشيء في أحد الزمانين، لكن يشك في بقائه. فهو إذا كان في الزمن السابق فهو زائل، إذا كان في هذا الزمن فهو باقي، فيشك في بقائه نتيجة أنه لا يدري أنه وجد في أي من الزمانين. لكن بالدقة ليس شكا في البقاء، إذ لو كان الآن موجود فهو حدوث، يشك في وجوده الآن مع العلم بثبوته في أحد الزمانين. هذا سوف يأتي في استصحاب الزمان بيان جريان الاستصحاب في مثل هذه الموارد. هناك يأتي هذا البحث، أن مفاد الروايات وأدلة الاستصحاب هل أخذ في أن يكون المشكوك حيثية البقاء، بحيث يصدق عنوان البقاء، فإذا لم يصدق لا تشمله أدلة الاستصحاب، أو لا، مفاد روايات الاستصحاب أوسع من هذا، يشمل موارد صدق الشك في البقاء وموارد عدم صدق الشك في البقاء. يكفي اليقين بالثبوت والشك في الوجود الآن، ولو كان هذا الوجود لو كان لم يكن بقائيا كان حدوثيا. وهناك بحث في هذه التوسعة، استفادة هذه التوسعة من أدلة الاستصحاب. على كل حال قاعدة اليقين يكون متعلق الشك نفس الحدوث، نفس الشيء الذي متعلق الشك نفس الشيء الذي تعلق به اليقين، بخلاف قاعدة الاستصحاب متعلق الشك إما البقاء أو وجود، هذا الوجود غير ذاك المتيقن، ولهذا لا يسري ولا يزيل اليقين. اليقين بالثبوت الحدوث يكون محفوظا. شك في أصل الوجود، لكن حيث أن أصل الوجود في أحد الزمانين أيضا متيقن، شك في الوجود كما من قبيل يكون استصحاب موضوعه أعم، مطلق الشك في الوجود. لا بس قاعدة الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب أعم، يشمل كل مورد كان لكم يقين بثبوت شيء، كلما كان لكم يعني مثاله ما تصورته، مثاله مثال أول الشهر مثلا، أنت تعلم أنه في أول قاعدة الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، لو علمت تيقنت بحدوث أول الشهر، أنت متيقن أن أول الشهر حدث وجد، إما بالأمس وجد أو اليوم وجد، اليوم الذي هو حينئذ قاعدة لا شك في الوجود، ليس شكا في البقاء. وشك في الوجود الآن في هذا الزمان أيضا موجود، فنحكم يتعبدنا الشارع بترتيب آثار وجوده. فإذا استفيد من الاستصحاب هذا المعنى العام، عنوان الشك في البقاء أيضا ليس لازما في جريان الاستصحاب، هذا بحث سوف يأتي مفصلا. إذن فقاعدة اليقين يختلف عن قاعدة الاستصحاب من حيث المتعلق، هذا أولا، ومن حيث ملاك الحكم التعبد أيضا يختلف. نكتة قاعدة الاستصحاب ما سوف يأتي من أن الشيء إذا ثبت وحدث فهو باق، مثلا اقتضاء الثبوت للحدوث للبقاء ولو اقتضاء ناقصا، لكن نكتة قاعدة اليقين ليست هذه، لأن الشك هناك يسري إلى نفس المتيقن السابق واليقين السابق، نكتته إصالة عدم الخطأ في اليقين السابق، وأن يقيننا السابق الذي كان وزال الآن بهذا الشك الساري، الأصل أن ذاك اليقين ليس مخطئا، لأنه كثير من الشكوك السارية تنشأ من الابتعاد عن زمان الشيء المتيقن، نفس البعد والابتعاد الزماني قد يورث الشك والوسوسة لدى الإنسان. فملاك جعل قاعدة اليقين لو استفيدت من رواية من دليل في مورد، ملاك الجعل فيه إصالة عدم الخطأ في اليقين السابق لا اقتضاء الحادث البقاء. يبقى قاعدة المقتضي والمانع، هذه أيضا قاعدة أخرى، هذا أيضا واضح قاعدة المقتضي والمانع، هناك قاعدة موجودة في كلمات الأصوليين القدماء التي أيضا نفيت في كلمات المتأخرين لا دليل عليها. قالوا إذا كان شيء ما مقتضيه محرزا لكن شك في أنه المانع عن تأثير المقتضي موجود معه أو لا، كان مانع الاقتضاء مشكوكا، وبالتالي يشك في المقتضى والنتيجة فعلية وليست فعلية. يقولون كلما كان المقتضي موجودا والمانع مشكوكا يحكم بوجود ذاك المقتضى والمعلول والنتيجة، لأن المقتضي تام والمانع المشكوك يبنى على عدمه. هذا ما هو فرقه عن الاستصحاب، هذا أيضا فرقه عن الاستصحاب مذكور في الكتاب وهو واضح تراجعونه. ندخل في أدلة الاستصحاب.
أدلة التي يستند إليها في إثبات أصل قاعدة الاستصحاب، استدل على الاستصحاب بأدلة ثلاث. الدليل الأول أن الاستصحاب حجة من باب الظن، أنه يفيد الظن بالبقاء. والدليل الثاني الاستدلال بالسيرة العقلائية، وأن قاعدة الاستصحاب قامت عليه السيرة العقلائية ولم يثبت ردع من قبل الشارع لها، إذن فتثبت هذه القاعدة أيضا في الشريعة. والدليل الثالث الروايات الخاصة والأخبار التي يستدل بها يستفاد منها قاعدة الاستصحاب وحرمة نقل اليقين بالشك. فلا بد من التعرض لهذه الأدلة الثلاثة. أما الدليل الأول وهو أن الاستصحاب يكون حجة من باب أنه يورث الظن ببقاء المكان، فهذا الذي يتوقف أولا على إثبات صغراه وهو أن الاستصحاب دائما يفيد الظن، يعني كلما ثبت شيء في الحالة السابقة فهذا يوجب الظن ببقائه في الحالة اللاحقة. وثانيا لا بد من إثبات الكبرى لو ثبتت الصغرى، وأن الاستصحاب يورث الظن، الظن بنفسه وذاتا ليس حجة، يحتاج إلى دليل حجية هذا الظن. وكلا الأمرين غير التامين وغير ثابتين. أما الصغرى فلوضوح أن الاستصحاب يعني أن ثبوت شيء في الحالة الأولى مجرد ثبوته لا يوجب الظن ببقائه، الظن بالبقاء يكون منوطا بما يكشف عن علل وجود الشيء. لا بد من حساب علل الشيء ليرى أن هذا الشيء هل من الأشياء التي إذا وجد في زمان يبقى أو إذا وجد يفنى بسرعة، فيه اقتضاء البقاء ليس فيه اقتضاء البقاء، له مانع عن بقائه ليس له مانع. وجود شيء درجة التصديق بوجود شيء ودرجة احتمال وجود شيء يكون مربوطا بحسب الحقيقة بدرجات التصديق بعلة الشيء، علة وجوده. مجرد الحدوث وحده لا يكفي للبقاء، خصوصا على المبنى الصحيح في الفلسفة بأن وجود بقاء أيضا محتاج إلى العلة كالوجود كالحدوث، لا فرق بينهما من هذه الناحية. إذن فلا يظن ببقاء شيء إلا إذا كان هناك علل وجود هذا الشيء ومقتضيات وجوده، وفي الحالة الثانية مظنونة، وهذا ليس لازما مع مجرد الثبوت في الحالة السابقة، هذا يحتاج إلى أن تكون تلك الخصوصيات مظنونة بحساب الاحتمالات مثلا. إذن فمجرد الحدوث لا يوجب البقاء. وما قد يستدل على حصول الظن ولو أظن النوعي مثلا بالاستصحاب من أن السيرة العقلائية لو تمت في الدليل الثاني فهي تكشف عن وجود الظن، لأن العقلاء لا يعملون جزافان وتعبدان بل يعملون بالكواشف. فإذا سلمنا في الدليل الثاني وجود سيرة على الاستصحاب والجري على العمل الحالة السابقة فهذا يكشف مثلا أن هناك ظن بالبقاء عند العقلاء. هذا الكلام أيضا غير تام لما سوف يأتي من أن منشأ هذه السيرة العملية العقلائية من المحتمل قويا أو المظنون أن يكون منشأه ليس هو الظن والكاشفية، بل منشأه شيء آخر نفسي عامل ذاتي على ما سوف يأتي. إذن فأصل حصول الظن بمجرد الثبوت في الحالة السابقة هذا غير تام. نعم قد يكون في مورد يحصل الظن بالبقاء للظن بانتفاء المانع وللظن أو القطع بأن هذا يكون فيه مقتضى البقاء إذا حدث، ليس من الأمور الزائلة قصيرة العمر، لأن هذا ناشئ من حسابات أخرى ليس مربوطا بنفسه مجرد الثبوت في الحالة السابقة. إذن فنفس الاستصحاب والثبوت في السابق لا يكون موجبا وموروثا للظن، ومن موجبات الظن بالبقاء كما هو واضح. وهذا الصغرى. الكبرى أيضا غير تامة، لو فرضنا أن الاستصحاب يورث مرتبة من الظن ولو لغلبة أن الأشياء إذا ثبتت في زمان تبقى مثلا فيها قابلية البقاء، وهذا الظن بأي دليل يكون حجة حينئذ؟ يحتاج إلى دليل لإثبات حجية هذا الظن، فإن الظن ذاتا ليس كالقطع ليس حجة ذاتية. فحينئذ دليل حجية هذا الظن إذا كان دليل الانسداد الذي يثبت حجية الظن مطلقا ولا يتوقف على أن يتم دليل الانسداد، وقد تقدم عدم تماميته. وإن كان دليلا خاصا على حجية هذا الظن، لا يوجد دليل خاص على حجية الظن، إذن فهذا الوجه الأول واضح مطلقا. الوجه الثاني التمسك بالسيرة. تمسكوا بسيرة العقلاء العملية، قالوا أن العقلاء ديدنهم وعملهم الخارجي على استصحاب الحالة السابقة، بمعنى أنهم يبنون على بقاء ما كان ومجرد احتمال انتقاضه وانتفائه لا يوجب لهم رفع اليد عن الحالة السابقة، بل يبنون على بقائه. فالتاجر مثلا حينما يبعث بتجارته بماله يبني على بقاء أمواله وعدم تلفه مثلا. من يرسل رسولا مثلا إلى مكانين إلى محلين يبني على بقاء هذا الرسول، وهكذا يخرج من بيته الإنسان يبني على أن بيته باق لم يفنى بالزلزال مثلا أو بأي شيء آخر من بلده، يرجع إليه وهو بان على بقائه. وهكذا الديدن العملي للعقلاء وللناس على الجري على وفق بقاء الحالات السابقة، الأشياء التي ثبتت في السابق، ومجرد احتمال أنه قد مات زيد مات، أو احتمال أن هذا المال قد زال هلك تلف، هذا الاحتمال لا يعبأ به ولا يعتنى به عند العقلاء. وهذا معنى أن سيرة العقلاء على الاستصحاب وعلى الجري العملي والبناء العملي على بقاء الحالة السابقة. هذا تقريب السيرة. هنا في هذا الدليل أيضا لابد من البحث أولا في صغر السيرة، أنه هل توجد سيرة من هذا القبيل أو لا توجد سيرة، وثانيا لو فرض وجود سيرة عملية هل هذه السيرة يمكن أن تكون دليلا على الحكم الشرعي على القاعدة الشرعية؟ فإن عمل العقلاء بما هو عمل العقلاء ليس حجة لنا وليست مفيدة، المفيد إنما هو أن نصل إلى حكم الشارع. لا بد من إثبات الحكم الشرعي في باب الاستصحاب، أن الشارع يحكم ببقاء الحالة السابقة. فهل هذه السيرة لو تمت صغراها يمكن أن نستكشف منها الحكم الشرعي والإمضاء الشرعي لها أو لا يمكن؟ فهنا بحثان، بحث صغروي وبحث كبروي. أما البحث الصغروي فقد نوقش في هذه السيرة من قبل المحققين بأن هذه السيرة العملية محل إشكال، لا يعلم أن العقلاء يبنون على الجري على مجرد ثبوت شيء في الحالة السابقة. الموارد التي ذكرت جري العقلاء فيها لو وجد ليس مبتنيا على الثبوت في الحالة السابقة وعلى الاستصحاب، بل توجد نكات أخرى تقتضي الجري العملي، وتلك النكات هي نكات بينها وبين الاستصحاب عموما من وجه، قد تفترق عن الاستصحاب ويفترق عنها الاستصحاب. في كثير من هذه الموارد إنما يبني العقلاء على بقاء مثلا تجاراتهم بيوتهم أبنائهم ونحو ذلك على أساس القطع أو الاطمئنان العرفي، حينما يخرج الإنسان يطمئن عرفا على أنه أو يقطع بأن بيته باق، حينما يخرج من بلده يرجع يوجد له حالة الاطمئنان بالبقاء، فيبني على بقائه للاطمئنان عادة بالبقاء، فيكون الحجة هو الاطمئنان محسوب الحقيقة عند العقلاء. وقد يكون من باب الغفلة، قد يغفلون غفلة، يغفلون عن المحاسبة فلا يلتفتون إلى احتمال التلف واحتمال الانتقاض، فيكون احتمال الانتقاض والارتفاع هذا الاحتمال غير موجود أصلا عندهم، فهم يجرون على البقاء لعدم شكهم بالفعل ولو نتيجة الغفلة.
لا قد يكون من شرط وينان الأمور أخرى لا ليس منحصرا في هذا، فقد يكون من باب الغفلة لا تمينار حتى مع الالتفات يبقى مطمئن، حتى مع الالتفات نعم يطمئن بأن بيته باق، تجارته باقية، أمواله باقية. فقد يكون العمل على أساس الاطمئنان في كثير من هذه الموارد، وقد يكون العمل على أساس الغفلة، وقد يكون العمل على أساس حالة نفسانية في هذا الإنسان. الإنسان له ميل نفساني بأن يجري على وفقه، يميل طبعه أن يحب أن تبقى الحالة السابقة على حالها، وحينئذ هذا الحب يدفعه لترتيب الآثار فيرتب أثر البقاء للانتقال. بل لعله لولا هذه الغفلات وهذه الخصوصيات وأصبح الإنسان رياضيا دقيقا في كل قضية، يشك يلتفت ويحتمل مثلا الانتقاض، يشك يتوقف ولا يبني، قد تضطرب الحياة الاجتماعية. إذن لا يمكن للناس والعقلاء أن يجرون على شيء. إذن فليس هذا من باب حجية الحالة السابقة، وإنما هذا من باب نكات أخرى. هذا إشكال استشكل به على هذه الصورة. هذا الإشكال لا يضر بثبوت صغر السيرة العقلائية في الجملة. نعم قد هذا يضر باستفادة قاعدة الاستصحاب بإطلاقها وبتمام خصوصيتها من السيرة العقلائية، لكن هذا الإشكال بأصل أن العقلاء إجمالا في موارد ثبوت شيء باليقين السابق وفي الحالة السابقة يبنون على البقاء ولو من أجل الغفلة ولو من أجل الطابع والميل ولو من أجل الحالة الغريزية التي ادعي أنها موجودة حتى في الحيوانات، لأي نكتة من هذه النكات التي ذكرت. هذا نتيجته أن العقلاء في أغراضهم التكوينية احتمال الانتقاض لا يلتفتون إليها، إما يغفلون عنها أو إذا كانوا لا يغفلون عنها من حيث النظر والالتفات عملا يتغافلون عنها، يتغافلون عنها في مقام العمل ويجرون على عدم وجود هذا الاحتمال في هذه الموارد والأغراض التكوينية. فبهذا المقدار يثبت على كل حال أن مبنى العملي للناس ولو من أجل عدم اضطراب حياتهم وعدم توقف حياتهم وحركة حياتهم من أجل أن لا تتوقف حركة حياتهم يبنون، يتغافلون ويغفلون عن احتمال الانتقاض، يبنون على البقاء وإن لم يكن نكتته منحصرة في مسألة الحالة السابقة فقط. نكتته عبارة عن مثلا الغفلة أو وصول الإطمئنان في كثير من الموارد. وحينئذ نعم لو كان يحصل دائما الإطمئنان بحيث لم نجد موردا ليس فيه إطمئنان يعملون فيه على البقاء، حينئذ هذا يرجع إلى حجية الإطمئنان التي هي حجة أخرى. لكن لا ينبغي التشكيك في أن هذا البناء على البقاء أكثر من موارد الإطمئنان. في موارد عدم الإطمئنان أيضا في الجملة يبنون على بقاء الحالة السابقة، يعني يغفلون عن احتمال الانتقاض أو يتغافلون عنها ويطرحون عمليا لا يعتنون ولا يعبؤون بهذا الاحتمال. حينئذ إذا ثبت هذا المقدار في عمل العقلاء وسير العقلاء في أمورهم الخاصة وأغراضهم التكوينية، حينئذ قد يقال أن هذا المقدار وحده كاف لإثبات الاستصحاب، ولأن الشارع أيضا كالعقلاء يلغي احتمال الانتقاض واحتمال الانتفاء. احتمال الانتقاض مع عدم الاطمئنان بالبقاء أيضا يلغيه الشارع كما ألغاه العقلاء. إذن فالصغرى بهذا المقدار يمكن قبوله، وإن شئتم قلتم أن هذه السيرة العقلائية أصلها ثابت وإن كان منشأها قد لا يكون
ظن بالبقاء كما قيل في الوجه الأول، منشأه الغفلاء أو الميل النفساني أو نحو ذلك، أو أن هذا هو الذي يحفظ نظامهم ويحرك حياتهم. هذه النكات قد تكون هي المنشأ، نكات ذاتية لا نكات كاشفية وموضوعية وطريقية. لكن أصل أنهم بمجرد الاحتمال وعدم الإطمئنان يتوقفون ولا يبنون، هذا لعله مسلم حينما يتأمل الإنسان الأوضاع العقلائية. وافتراض أنه في هذه الموارد يبنون على البقاء من باب الاحتياط مثلا، من باب الاحتياط، هذا أيضا يجعله مخصوصا بموارد كون الاحتياط في البقاء، وقد يكون الاحتياط في عدم البقاء. وأننا نجد أنه يبنون على البقاء حتى فيما إذا كان الاحتياط في عدم البقاء لا في البقاء. إذن فأصل هذا لا ينبغي التشكيك في أنه مثل هذا الطبع هو الميل العقلائي إلى إبقاء ما كان والتعامل مع ما كان على أنه كان، وعدم الاهتمام الجدي والتوقف بمجرد احتمال خلاف، هذا لا بد من قبوله. إذن فتتم الصغرى، صغرى السيرة العقلائية تكون مقبولة. حينئذ هذه الصغرى إذا كانت مقبولة يقع البحث الكبرى، وهي أن هذه السيرة هل تنفع في مقام الكشف عن الحكم الشرعي أو لا تنفع. نحن فيما سبق قلنا أن السير العقلائية التي تنفع، أن السير العقلائية على قسمين، قسم سيرة العقلاء في باب الموالي والعبيد العقلائية، يعني قضايا ومباني عقلائية معمول بها لدى العقلاء بين الموالي والعبيد، فإن العقلاء والعرف أيضا فيه مولويات وآمر ومأمور، كالحكومات العقلائية كالعرفية والرؤساء والأمراء والناس والسادة والعبيد. وهذه المولويات العقلائية أو العرفية أيضا لها فيها آمر ومأمور، وبالتالي فيها إطاعة، وجوب الإطاعة، وفيها أنظمة وقوانين يجعلون بعض القوانين حينئذ لتنظيم علاقة المولوية بين الآمر والمأمور والسيد والمولى، المولى العرفي. هذا نحو من السير العقلائي، كالسير العقلائية الموجودة في قوانين الحكومات العرفية التي كانت منذ القديم، أو بين الرؤساء والمرؤوسين. هذا نحو من السيرة. نحو الآخر السيرة العقلائية في الأغراض، النوع الأول سميناه بالسيرة العقلائية في الأغراض التشريعية العقلائية، فإن المولويات الغرض في باب المولويات عبارة عن الأغراض التشريعية، تحديد ما ينبغي أن يعمله العبد مثلا أو المأمور تجاه آمره. النوع الثاني السيرة العقلائية في الأغراض التكوينية للتشريعية، من قبيل مثلا سيرة العقلاء مثلا في الرجوع إلى الطبيب حينما يتمرض المريض، الإنسان يرجع يراجع طبيبا مثلا. السيرة العقلائية في التوجه إلى العمل، إلى الاكتساب، إلى تحصيل الربح، هذا ناشئ من غرض طبيعي في الإنسان العقلائي في الأغراض التكوينية، وهو بحسب طبعه ينفر من الألم ويريد السلامة ودفع الألم، فيراجع الطبيب كلما يتمرض، وهكذا الأمور التي ترجع إلى السير العملية التي ترجع إلى تحصيل العقلاء لغرض من أغراضهم التكوينية. هذا نحو ثاني من السير العقلائي. نحن فيما سبق قلنا ما ينفع الاستدلال إنما هو السير العقلائية في الأغراض التشريعية، لأن ما نحن نريد نثبته في باب السيرة العقلائية غرضا تشريعي بحسب الحقيقة، ما نريد إثباته الغرض التشريعي لشارعنا. فمن السير من النوع الأول يمكن إثبات لا محالة إذا ثبتت سيرة في موردين، مثلا ثبت أنه الجهل يكون عذرا بين المأمور والآمر، لو كان المأمور والعبد جاهلا بأمر المولى بأمر سيده جهله يكون عذرا عند العقلاء في مباب المولويات العقلائية. وحين هذا الذي يسمونه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كان يقبح عندهم العقاب العقوبة بلا بيان وصولا مثلا للحكم وللأمر إلى المأمور. حينئذ هذه لو ثبتت كثيرة عقلائية يمكن أن يقال حينئذ الشارع لو لم يردع عنها نستكشف رضاه وإمضاؤه لهذه السيرة، لأن العقلاء حينما يتعاملون مع الشارع يتعاملون بمرتكزاتهم التشريعية في باب مولوياتهم، فكما اعتادوا في مولوياتهم أن يرون في الجهل وعدم العلم بالأمر عذرا تجاه مولوي مواليهم العرفية، كذلك تجاه المولى الشرعي حينئذ لو جهل هذا الإنسان سوف يرتكب يرى نفسه معذورا. فلو كان الشارع لا يرضى بذلك كان له ديدن آخر في مقام نظم العلاقة المولوية بين المولى الشرعي وبين الناس، كان ينبغي أن يبين يردع عن هذه الطريقة العقلائية، وإلا الناس سوف يتبعون هذه الطريقة باعتبار أن هذه سيرتهم بينهم وبين الموالي، سيرتهم في باب الإطاعة، في باب إطاعة الغرض التشريعي وإطاعة المشرع والمولى الحاكم ديدنهم وفهمهم هذا أن الجهل يكون عذرا. فلو كان غير موافق لم بغي أن يردع، فلو لم يردع يستكشف الموافق لا محالة. هذه سيرة لها تأثير مباشر في منطقة المولوية الشرعية والأحكام الشرعية، فهي سيرة عقلائية تطبق في نفس التشريعات وتطبق لا محالة على المولى الشرعي مولى الحقيقي أيضا من قبل الناس. فلو لم يكن راضيا المولى بذلك كان ينبغي أن يرضى، بخلاف السير في الأغراض التكوينية، فإن الأغراض التكوينية قد تكون أجنبية عن غرض المولى، عن هي أجنبية عن باب المولوية لا محالة. لكن هناك أيضا بينا في بحث السيرة حينما حللنا السيرة أن السير في الأغراض التكوينية يعني الأمور التي لا ترجع إلى تحديد المولويات والطاعة والمسؤولية واستحقاق العقوبة، بل ما يرجع إلى تحصيل الأمور التكوينية والأغراض التكوينية، هذا وإن لم يكن له ربطا بشارعنا وبباب الأحكام الشرعية ووجوب إطاعة الأحكام الشرعية، لكن قد يكون له تأثير إذا كان لسيرة عملية في مورد غرض تكويني عند العقلاء له تأثير، يعني قد ينسحب هذا ولو نتيجة الغفلة والخطأ والقياس عند العقلاء، بحيث يقيس هذا الإنسان العرفي يقيس باب الأحكام الشرعية على باب الأغراض التكوينية، كما في أغراضه التكوينية يبني على البقاء في ثبوت حكم شرعي أيضا يبني على البقاء ولو نتيجة هذا الخلط والقياس الذي قد يقع. إذا كانت السيرة العقلائية من هذا القبيل حينئذ يمكن أن يستكشف من عدم الردع عنها أيضا موافقة الشارع على هذه السيرة، وبالتالي نستكشف حكما شرعيا وهو أن الشارع أيضا يحكم ببقاء الحكم السابق الثابت في الحالة السابقة، لأن من وظيفة الشارع أن يمنع من تفويت غرضه، فإذا كان هناك شيء لدى العقلاء قد يوجب فوات الغرض الشرعي ولو من باب الخطأ والغلط والقياس الذي قد يقع فيها هؤلاء العقلاء كان ينبغي أن يبين، كما بين في بعض الموارد، كيف بين في موضوع القياس، القياس الغير منطقي، القياس السني الذي هو تمثيل بحسب الحقيقة الذي قد يصنعه الإنسان في أموره التكوينية، هذا انسحب على الأحكام الشرعية أيضا ولو عند العامة، حينئذ تصدى الشارع للنهي عنه والردع عنه فنهي عنه، وبهذا منع من أن يطبق الإنسان ما قد يستعمله في أموراته العرفية من القياس والتمثيل في مقام العمل أو في مقام التحرك أو في مقام الاستدلال والنظر، منع أن يطبق هذه الطريقة العرفية التي قد يمشي عليها العرف في باب مجال استكشاف الأحكام الشرعية، فقالوا أن الدين إذا قيس محق وإلى آخره الروايات الكثيرة الواردة في الردع عن ذلك. إذن فالسير التي تكون في أغراض تكوينية
أيضا قد يمكن الاستناد إليها في مقام كشف عن إمضاء الشارع والتالي عن الحكم الشرعي. وهذه السيرة الموجودة هنا سيرة في أغراض تكوينية بحسب الحقيقة، يعني العقلاء في أغراضهم التكوينية يبنون على بقاء ذاك الغرض التكويني ولو للغفلة أو للميل الطبيعي أو لأي شيء من الأشياء من العوامل التي أشرنا إليها في الصغرى في البحث الصغروي. حينئذ الاستدلال به للكشف عن الحكم الشرعي الكلي بالبقاء الظاهري ببقاء الحالة السابقة يحتاج إلى ضم هذه العناية التي أشرنا إليها، إما بدعوى أننا نقطع بأن العقلاء في مولوياتهم أيضا يعملون ببقاء الأحكام السابقة أحكام مواليهم السابقة إذا شكوا فيها، فلا مثلا لا يرون الجهل عذرا إذا كانت الحالة السابقة ثابتة، لا يرون قبح العقاب بلا بيان إذا كانت الحالة السابقة إلزام، بل يبنون على بقاء الإلزام إذا شكوا. إذا هكذا صنعنا يعني جزمنا معنا أن هذه السيرة وهذا الديدن العملي لا يختص بالأغراض التكوينية، العقلاء في مولوياتهم وأحكامهم وأغراضهم التشريعية أيضا يطبقون هذه السيرة وهذا المرتبة العالية، يثبت حينئذ تثبت أن هذه سيرة عقلائية عامة يطبقها العقلاء حتى في أغراضهم التشريعية. هذا نحو، إلا أن الجزم بهذا مشكل، أن الشيء الذي يكون موجودا إنما هو هذه الخصوصيات الموجودة في التي مثل بها في تقريب السيرة من البناء على بقاء البيت وبقاء الرسول وبقاء الإنسان وبقاء المال ونحو ذلك. أما في المولويات العقلائية قد يجزم بالعدم أن الموجود هناك مثلا قاعدة قفع العقاب بلا بيان، أما شيء باسم استصحاف القوانين العقلائية في المولويات العقلائية غير موجودة، ولهذا لا توجد قاعدة من هذا القبيل في القوانين المدنية اليوم التي نظموا هذبوا الأحكام العقلاء الأغراض التشريعية العقلائية في الحكومات. إما بهذا النحو أو يقال بأن في اليوم الأول لا أدري في اليوم الثاني أيضا هل له هذا الأمر أو أمره كان مخصوصا باليوم الأول، لا مثله نفذه في اليوم الأول، يحتمل أن هذا الحكم باق أيضا في اليوم الثاني، وذاك شك في الامتثال، ذاك لا إشكال فيه، ذاك قاعدة أخرى. إذن فيكون هذا البيان لا يكون صحيحا بل قد يقطع بعدمه. النحو الثاني أن يقال بأنه هذه السيرة وإن لم تكن موجودة في المولويات في الأغراض التشريعية العقلائية، لكن هذه السيرة إذا كانت موجودة في الأغراض التكوينية العقلائية فهذا يؤدي إلى أن العقلاء يخطئون أيضا كما قلنا، يقيسون باب الأغراض المولوية بأغراضهم التكوينية، فحينئذ يؤدي هذا إلى أن يطبقوا هذه السيرة في باب الأحكام الشرعية أيضا، بحيث لو كان الحكم ثابتا بالأمس ثم احتمل أنه اليوم غير موجود أو ثابت في الحالة السابقة الماء المتغير كما قلنا، حينما يأتون إلى الماء المتغير ويرون أن الماء حكم بنجاسته شرعا في زمان التغير بعد زوال التغير أيضا يبنون على بقاء هذه النجاسة رغم أنهم ينبغي أن يشكوا في البقاء، لكن يجرون على البقاء يطبقون، ندعي الجزم بأنهم يطبقون ولو نتيجة الخطأ والقياس ونحو ذلك، يطبقون ذلك في أغراضهم في الأغراض التشريعية لشارعنا، ندعي مثل هذه الدعوة. فإذا كان هكذا إذن الشارع كان ينبغي له أن يردع مثل هذه السيرة، إذا كان غير راض بها ولم يردع بل لعله أكده بأدلة الاستصحاب إذن فهذا يكشف عن إمضائه لهذه السيرة. هذا بيان آخر أن يقال نحن نحتمل أن تكون هذه السيرة بهذا الشكل، بعبارة أخرى هذه السيرة وإن كان موردها موارد الأغراض التشريعية إلا أن هذه السيرة في الأغراض التشريعية يشكل خطرا احتماليا لا جزميا، بأنه قد يطبق من قبل شخص أو أشخاص إذا لم يصل من الشارع ردعون، فقد يتوهم العرف أو العاقل فيطبق هذا في باب الأغراض الشرعية، وهذا الاحتمال وحده يكفي، هذا الاحتمال موجود على كل حال. الجزم بأنهم طبقوه أو يطبقونه قد لا يكون موجود، ولكن احتمال التطبيق موجود، وهذا الاحتمال وحده كاف لاستكشاف الإمضاء من عدم الردع، إذ لو كان الشارع لا يرضى فكما يجب أن يردع عما يقع خارجا بالفعل من الأمور التي لا يرضى بها في مجال الأغراض التشريعية، ينبغي أيضا أن يردع وينبه إلى ما يحتمل أن يقع وتتعرض أغراضه التشريعية للخطر وللتفويت من ناحيتها. الشارع ليس وظيفته فقط يمنع عما يقع بالفعل، ما يمكن أن يقع وما يكون في معرض الوقوع أيضا الشارع لابد أن يدفع ويبين. كثير من الموارد الشارع بين هذه الأمور لكي لا يقع الناس في خلافه، وهذا أيضا من هذه الموارد. إذن فنفس ثبوت هذه السيرة ولو في الأغراض التكوينية الشرعية في الجملة لدى العقلاء هذا يكفي، لأن نستكشف من عدم الردع عنها أن الشارع موافق معها، إذ لو لم يكن موافقا معه مع هذه الطريقة لكان ينبغي أن ينبه لكي لا يقع هذا الوقوع الاحتمالي، لا يقع ولو بعض الناس ولو في بعض الأزمنة القادمة في الخلاف ويأتون يطبقون هذه السيرة وهذا الديدن من مجال الأغراض التكوينية إلى مجال الأغراض التشريعية. هذا يكون حينئذ بيانا. هذا البيان كأنه يقبله السيد الشهيد قدس سره، إلا أن هذا البيان أيضا قابل للمناقشة، وذلك باعتبار أنه هذا الغرض هذه السيرة أو الديدن العقلائي كما أشرنا في البحث الصغروي ملاكه كما قلنا أو نكتته عبارة عن الحالة النفسانية، وهذه الحالة النفسانية أو الحالة التي تؤدي إلى حفظ الطريقة الاجتماعية وحركة الحياة الإنسانية، هذه الحالة نكتتها ضيقة بطبيعتها مخصوصة بالأغراض التكوينية، ما يكون موجبا لاختلال نظامهم إنما وأوضاعهم إنما هو أغراضهم التكوينية للأغراض التشريعية. الأغراض التشريعية خب يرجعون إلى الأصول القواعد العقلية والعقلائية أو الشرعية من براءة أو من احتياط أو من غير ذلك من الأمور. نكتة هذه السيرة من النكات التي تختص بباب الأغراض التكوينية، وإن شئتم قلتم هذه الحالة والميل النفسي والطبعي إنما هو ناشئ من الغرض الطبعي لا من الغرض الشرعي، لا من باب الإطاعة والعصيان، بل من الأغراض والمصالح والأمور التي يميل إليها الإنسان. يميل إلى بقاء زوجته، بقاء أهله، بقاء تجارته، بقاء أمواله، هذه الخصوصية التي كانت هي سبب السيرة والديدان والعمل الخارجي بطبيعته منغلق لا يمكن أن يسري إلى باب التشريعات والمولوي وباب الأغراض التشريعية، لأن في باب الأغراض التشريعية لا يوجد مثل هذه الحالة النفسانية. إذن فقد يقال أن هذه السيرة سيرة مخصوصة بالأغراض التكوينية لا تشكل خطرا واحتمال الانسحاب على باب المولوية والأغراض التشريعية بمقدار معتد به، بحيث يمكن أن نستكشف من عدم الردع موافقة الشارع لمثل هذه السيرة. فاستكشاف الموافقة من عدم الردع في مثل هذه السيرة أن الشارع في أغراضه التشريعية أيضا يوافق البقاء الحكم الظاهري ببقاء الحكم السابق والحالة السابقة، هذا مشكل المصافين. وعلى كل حال هذا أيضا البحث الكبروي. ثم يتعرض السيد الشهيد هنا إلى أو يتعرض المحققون هنا إلى كلام للمحقق الخراساني، فإن المحقق الخراساني هنا قال أنه لو سلمنا تمامية السيرة العقلائية وثبتت السيرة العقلائية حينئذ يحتاج إثبات إمضاء الشارع لها إلى عدم الردع، لابد أن لا يكون ردع، وإلا لو ثبت ردع لا يمكن استكشاف الإمضاء. حينئذ يأتي بالكلام الذي يذكره في تمام موارد الاستدلال بالسيار صاحب الكفاية، أنه يوجد رادعون. الرادع عبارة عن الآيات والروايات، الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم، عن العمل بالظن. هذا الرادع الذي أبرزه المحقق الخراساني في الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد أيضا، وعلى حجية على بعض الحجج التعبدية الأخرى. فيقول الآيات الناهية عن اتباع الظن والآمرة باتباع العلم وترك ما عدا العلم، لا تقف ما ليس لك به علم، ونحو ذلك من الأدلة تنفي تردع عن اتباع أي طريقة غير العلم في باب كشف الحكم الشرعي والاعتماد على تحصيل الغرض الشرعي المولوي. إذن فتكون هذه الآيات رادعة عن مثل هذه السيرة لو تمت صغراها. ثم أجاب، ثم وافق هنا على رادعية هذه الآيات عن السيرة، قال لو ثبتت الصغرى الكبرى غير ثابتة، لأن الردع موجودون، الردع إطلاق الآيات الناهية عن العمل بغير العلم. هذا الإشكال بنفسه أشكل به على السيرة، استدلال بالسيرة على حجة خبر الثقة في بحث حجة خبر الثقة. وهناك حينما ذكر هذا الإشكال أجاب عنه، بينما هنا قبله. هناك أجاب عنه وهنا قبله. هناك قال رادعية الآيات الناهية عن العمل بالظن وبغير العلم عن خبر الواحد، هذه الرادعية مستحيلة، لا يمكن أن تكون رادعة، لأن رادعيتها فرع أن لا تكون السيرة مخصصة لهذه الآيات، وإلا لو كانت السيرة مخصصة فلا وجود للرادع لكي يردع. فإذا كانت رادعيتها متوقفة على عدم مخصصية السيرة، إذن يستحيل أن تكون هذه الآيات رادعة عنها، لأن رادعيتها في المرتبة السابقة تتوقف على عدم المخصصية. فلو توقفت عدم المخصصية على الرادعية أصبح دور في الرادعية، فالرادعية دائرة دورية، لأن الرادعية موقوفة على عدم المخصصية. فلو ألغينا السيرة عن الحجية، يعني جعلناها ليست حجة فليست مخصصة بالرادعية، أصبحت الرادعية متوقفة على الرادعية، وهذا دور، والدور محال. فرادعية الآيات دورية، فإذا كانت دورية فلا رادعة. هكذا هذا السيرة ليست رادعة، مخصصة. خب هذا أيضا ذكره هناك وتقدم أنه قال أن المخصصية أيضا سوف تكون دورية، كما أن الرادعية تكون دورية، المخصصية أيضا دورية. قال لا بأس، المخصصية أيضا دورية كالرادعية، بالنتيجة لا يثبت رادعون كما لا يثبت تخصيص، لا يثبت رادعون. ويكفي هذا عدم ثبوت الرادع، يكفي في ثبوت الحجية، إذ نحن لا نريد في الحجية في إثبات حجية السيرة إلا أن لا يثبت رادعون، فأصبحت الرادعية دورية. أفرض المخصصية أيضا كالرادعية دورية، فكلاهما لا يثبت. فإذا لا يثبت يتحقق عدم الرادع، عدم ثبوت الرادع بالفعل. فإذا لم يثبت رادعون، كل سيرة لم يثبت معها رادعون عنها كانت حجة لا محالة، كاشفة عن الحكم الشرعي، فالنتيجة تكون بصالح حجية السيرة. هناك هكذا أجاب على هذا الإشكال هناك، أما هنا لم يجب بهذا الجواب، يعني بعد أن ذكر الإشكال سلم بالإشكال وقال أن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم تكون رادعة عن سيرة، عن السيرة على الاستصحاب لو تمت سيرة على الاستصحاب، فوافق بالإشكال. ومن هنا اعترض المحقق النائيني على صاحب الكفاية أنه أي فرق بين المقام وبين ذاك المقام؟ إذا كانت الرادعية دورية هناك فدورية هنا أيضا، وإذا لم تكن دورية صالحة أن تكون رادعة فهناك أيضا ينبغي أن تكون رادعة. لماذا هناك سلمت، دفعت الإشكال وقلت أن الرادعية لا تصلح هذه الآيات والمطلقات الرادعية، فاعترض بإشكال التناقض على صاحب الكفاية. هنا يوجد بحث في أصل كلمات صاحب الكفاية، وهذا تقدم مفصلا في مسألة دورية الرادعية والمخصصية، وأنه ماذا سوف تكون النتيجة، هذه تفصيلاتها تقدمت بتحقيق وتمحيص فيما سبق. كما أن هناك بحث في أصل أن هذه المطلقات يمكن أن تكون رادعة مع قطع النظر عن كلمات صاحب الكفاية من حيث الدورية والكلمات العقلية والاستحالة الدور التي أبرزها دورية الرادعية ودورية في نفسها. يمكن أن تكون تلك الآيات رادعة عن سيرة كسيرة حجة خبر الثقة مثلا أو أي سيرة أخرى مشابهة، أو لا يمكن أن تكون الإطلاقات والمطلقات المذكورة رادعتان وناهية عن العمل. هذا أيضا بحث تقدم مفصلا هنا. نحن نريد أن نبحث هنا فقط هذه النقطة، أنه هل يوجد فرق بين التمسك بتلك المطلقات للردع عن السيرة التي هي الاستصحاب في المقام، والتمسك بتلك المطلقات للردع عن سيرة الأخرى هي خبر الثقة على حجة خبر الثقة، هل يمكن أن نبرز فرقا بحيث الرادعية هناك لا تتم بهذه المطلقات لكن هنا تتم، وبالتالي يرتفع التناقض عن كلام صاحب الكفاية، فإنه إشكال التناقض الذي أبرزه وأورده المرجع على المحقق الخراساني يندفع إذا تمكننا أن نقف على وجه للفرق بين رادعية الآيات الناهية عن العمل بالظن وبغير العلم للسيرة في باب الاستصحاب، وبين رادعيتها للسيرة في باب حجية خبر الثقة. ومن هنا ذكر بعض الأعلام بعض الفروق، وأضاف السيد الشهيد ابن فروقا أخرى، فحصلت سبعة فروق بين المقام وبين ذاك المورد. يمكن أن تذكر هذه الفروق السبعة التي بعضها تامون وبعضها غير تام. من يأتي المورد.